إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، إن من أخطر الآفات المجتمعية وأخص الصفات السلوكية النفسية آفة الحسد ومعضلة التحاسد، فهي مجمع الآفات ومستنقع الشرور والرذائل. إذ ما دخل الجسد أو عفوا ما دخل الحسد في شيء إلا شانه، ولا نزع من شيء إلا زانه. وإن انتشار مثل هذه الصفة المذمومة في أوساط الناس لأمر مؤذن بعواقب وخيمة وأضرار جسيمة، ولو لم يكن من ذلك إلا التباغض والتدابر والإحن والتناحر، بل هل الغيبة والنميمة والأشر والبطر لكفى إثما وظلما وعدوانا. وإن من سهام الناس القاتلة التي تمزق من رمية الحسد وتضر بالأبدان والنفوس الإصابة بالعين. وما أدراكم ما الإصابة بالعين؟ إذ أو إنها نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. قال عليه رحمة الله: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها أو إصابتها، لغتان فصيحتان، إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. وقد كانت الإصابة بالعين عند العرب في الجاهلية أمراً شائعاً، وكان أحدهم إذا أراد أن يعتان أحداً يجوع ثلاثة أيام ثم يعتانه. ومن ثم قال الحسن البصري عليه رحمة الله: دواء من أصابته العين أن يقرأ هذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم الآية. عباد الله، لقد بين أهل العلم حقيقة العين وأنها جمرة مضرمة من حطب الحسد ابتلي بها الكثيرون على حين غفلة من الأوراد الشرعية التي هي حروز أمنية وحصون مكينة. إذ كم تناثرت جثث وتردت نفوس وتهالكت أجساد من غضائها. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. والحديث عند البخاري في تاريخه وعزاه ابن حجر في فتح للبزار بإسناد حسن. ومما يدل على أن العين حق وأن لها تأثيرا بأمر الله جل وعلا قول الخالق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: معلما إيانا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال قتادة رضي الله عنه: أي من شر عينه ونفسه. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: كل عائن حاسد. ولما كان الحاصل أعم من العائد كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائد. قال ابن عطية عليه رحمة الله: إن عين الحاسد في الغالب لافقة، أو عفوا ناقفة، نعوذ بالله عز وجل من شرها. ومن لطائف هذه الآية معشر الصالحين أن بعض العامة يقولون للحاسد إذا نظر إليهم خمس على عينيه، ويشيرون بالأصابع الخمسة، وهذا غلط بين، إذ المراد بالخمس آيات سورة الفلق. ومن ثم جاءت السنة مؤكدة للقرآن ومفسرة له، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. والمعنى: إذا طلب من أحدكم أن يغتسل لمن أصابه بالعين فليجب. وقال في حديث الحاكم وابن ماجة: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. وقال مرة لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أي نحيفة تصيبهم الحادة. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: رقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: رقيهم. الحديث عند مسلم. عباد الله، والعين عينان: عين إنسية وعين جنية. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بالله تعالى من عين الجان ثم من أعين الإنس، فلما نزلت المتعوذتان أو المعوذتان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لما نزلت المعوذتان اكتفى بهما. وقد بيّن فقهاؤنا عليهم رحمة الله أن الإنسان قد يعين نفسه إذا رأى منه ما يعجبه، أخذا من قول ربنا تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ويفقهنا في ديننا، وأن ييسر أمورنا ويحل أمرنا، وأن يخلد في الصالحات آثارنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملة على نبي الهدى وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، معشر الصالحين. إن أمر العين غير خافي على كل ذي لب متجرد، وهذه حال غير مستنكرة البتة، وإنما المستنكر أن يظن بعض السذج أن ليس للعين سبيل إليهم بمجرد أن يعلق تميمة أو ودعة أو نابا أو تعاويذ ورقى ملفقة ينسجها لهم أدعياء الكهانة والشعوذة يخدعون بها الرعاع، أو يدعون أن لهم خصوصية في نفع رقاب وتعاويذهم. وفي هذا يقول النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد وغيره وأبي داود وغيرهما: إن الرقاب والتمائم والتولة شرك. وفي حديث الترمذي مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. والتمائم شيء يعلق على الأولاد وغيرهم من العين، والتعلق يكون تارة بالقلب كالاعتقاد في رقية شخص معين، أو التعلق بها من دون الله عز وجل وأنها شافية ونحو ذلك، ويكون تارة بالفعل كمن يعلق تميمة أو خيطا أو نحوهما لدفع العين أو الضر أو نحو ذلك. وهذا كثير للأسف الشديد في الناس اليوم في مجتمعاتنا، بل الأدهى والأمر. رأيت أحدهم يعني منذ الأسبوع الماضي قد اشترى يعني اقتنى سيارة جديدة، فجعل يعني يحيطها بمجموعة من التمائم والقلائد، فسئل لما يفعل ذلك، فقال هذا يعني دفعا للعين. وبعضهم يعني تجاوز هذا كله وتراه يعني يأتي بكبش ويذبحه فوق السيارة دفعا للعين ونحو ذلك، وهذا كله مما لا يجوز في ديننا البتة. فمن تعلق بالله عز وجل وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إلى ربه تبارك وتعالى كفاه وهداه، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله وتميمته ودوائه وكله الله إلى نفسه. قال العلامة شهاب الدين القرافي المالكي عليه رحمة الله في فروقه عن ألفاظ الرقى: قال: وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين، ومنها ما هو غير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهم، وربما كان كفرا، ولذلك نهى مالك عليه رحمة الله وغيره عن الرقى العجمية لاحتمال أن يكون فيها محرم. عباد الله، لقد وضع أئمتنا عليه رحمة الله للرقى شروطا ثلاثة تكون بها مشروعا. أولها ألا يكون فيها شرك ولا معصية بدعاء غير الله أو الإقسام بغير الله، وثانيها أن تكون بالعربية وما يعرف معناه من غيرها، وثالثها ألا يعتقد كونها مؤثرة بنفسها. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالرقى والأذكار الشرعية في صابات العين، وليتق الله تعالى كل عائن، وليذهب من قلبه الحسد إن وجد، وإلا فليطفئ نار إعجابه بالشيء بذكر الله تبارك وتعالى، وليدفع شر عينه بقوله اللهم بارك عليه أو نحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف، قال: ألا بركت، أي ألا قلت اللهم بارك عليه. وللأسف كثير من الناس في زماننا هذا يعني كيوجدوا عندك شيء نعمة من النعم، من الآلاء ديال الله تبارك وتعالى، من الأنعم ديال الله جل وعلا، كيقول: آه جيد، آه ممتاز هاد الشيء عندك، آه هاد الشيء كذا وكذا. للأسف يعني حتى في اللباس ديالك، ولا يقولون تبارك الله ما شاء الله، هذا هو الأصل. أن يبارك الإنسان لأخيه، يعني كلما يعني أولاه الله جل وعلا بنعمة من نعمه وآلائه، فهذا هو الأصل وهذا هو المشروع. أما أي يسكت الإنسان ويخرص عن التبريك فهذا لا يجوز بتاتا. نسأل الله جل وعلا يعيذنا وإياكم بكلماته التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين نامة. بارك الله بي ولكم في القرآن المبين، ونفعني وإياكم بحديث سيد المرسلين. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا يعني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وخلف في الصالحات آثارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا السوء وشر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وخلف في الصالحات آثارنا. وارض اللهم عن صحابة رسولك أجمعين، خصوصا الأنصار منهم والمهاجرين، وأهل بدر والرضوان وسائر المبشرين، وفاطمة الزهراء وبني المتقين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ووفق اللهم إلى ما في رضاه ملك البلاد وأميرها، مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرة تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أقر عينه بولي عهده الأمير جل مولاي الحسن. اللهم اشدد أزره بشقيقه الأمير مولاي رشيد برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا واشف أمراضنا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم اشف كل مريض من المسلمين ودار المتقين. اللهم اقض حوائجنا أجمعين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وجبر كسر المكسورين، واشف كل مريض وداوي كل سقيم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.